الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادات أن لا إله إلا الله وذكر الحديث لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله الإيمان بالله اعتقاد بوجود الله وإيمان بتوحيد الله ويقين بكمال الله توحيد الله تعالى صنوف وأنواع على رأسها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ونحن مع توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة والعبادة هنا بمعناها الشامل الجامع التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ومضى بنا الكلام مع هذا التعريف فتبين شمولية العبادة مع ذكر ركنيها إخلاص النية وصورة العمل المشروعة وشرطيها كمال حب وغاية ذل ثم بيان ضربيها أو قسميها عبادات بدنية ظاهرة وعبادات قلبية فالعبادات الظاهرة منها القولية كالدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر وعبادات بدنية كالصلاة والركوع والسجود والطواف وكالزكاة وإن كانت عبادة مالية ومثلها النذر وكذا الصوم والحج وسائر صنوف العبادات البدنية ثم بقي لنا من العبادات القسم الثاني الذي هو العبادات القلبية كثيرون يغفلون عن هذا المعنى ما يظنون أن العبادة ترتبط بالقلب مثلا أو كما قلنا في أوائل هذه الدروس لما انحصرت العبادة عند عامة المسلمين في العبادات الفقهية الصلاة والزكاة والصوم والحج ما يرد بخاطرهم أن تكون هناك عبادات قولية ولا عبادات قلبية لكن كيف والعبادة هي الدين والدين هو العبادة والذي فهم قول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفهم قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين علم يقينا أن العبادة هي كل معالم الدين ولذلك فالدين مرادف للعبادة والعبادة مرادفة للدين لأنهما الدين هو الخضوع هو الانقياد هو العبادة هو الاستسلام إذن العبادة بهذا المعنى شملت كل شيء في حياة الإنسان ومن هنا كان القسم الثاني العبادات القلبية. وعلى رأس هذا القسم الثاني أولى العبادات القلبية ماذا؟ الإيمان. الإيمان، نعم الإيمان، بما أن العبادة هي الدين والدين فيه الإيمان وفيه الإسلام وفيه الإحسان، فالإيمان عبادة وعبادة قلبية، لأن آيات الإيمان في كتاب ربنا الرحمن جعلها في القلب حين يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فالإيمان محله القلب، ومن هنا كان الإيمان عبادة قلبية. هذا الإيمان الذي يبذر في القلب هو إذا بذر في القلب أثمر في الواقع، فيبدأ ببذرة ويتحول إلى شجرة مظلة ومثمرة، فبدايته تصديق وآخره يصل بصاحبه إلى درجة الصديق، ولا أكثر من هذا، لأنه لا أعلى من الصديقية إلا النبوة، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فيبدأ الإيمان بالتصديق ويصل إلى بصاحبه إلى درجة الصديق، يبدأ بذرة، هذه البذرة تعظم فتصير شجرة ثم تنبت فيكون منها الثمرة، فينتقل الإنسان من الإيمان التصديقي إلى الإيمان الصديقي، ومن مطلق الإيمان إلى الإيمان المطلق، ومن بذرة الإيمان إلى ثمرة الإيمان، ومن بداية الإيمان إلى كمال الإيمان. الإيمان الذي هو لغة للتصديق، وشرعا هو التصديق بالجنان والتلفظ باللسان والعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. الإيمان، الإيمان ما الإيمان؟ هذا الإيمان الذي غير مجريات الأمور وواقع الحياة حين عاشه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا، فتحولت كل الأمور بسبب هذا الإيمان. قوم يعبدون الأصنام صاروا يعبدون الملك العلام، قوم تحولوا من عبادة الحجر إلى سادة البشر، ومن رعاة الغنم إلى قادة الأمم، ومن قوم يخافون أن يتخطفهم الناس إلى قوم أعزهم الله بهذا الدين وفتح على أيديهم البلاد وهدى على أيديهم العباد. فإن سألت ما السر في ذلك وجدت أنه الإيمان، إنه الإيمان. الإيمان عبادة القلب، وهو على رأس عبادات القلب، وهو الأساس، وهو العنوان، وهو المضمون، هو كل شيء. هذا الإيمان
يقول فيه ربنا الرحمن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هؤلاء المؤمنون حين ترقوا بإيمانهم فنفى الله الإيمان عن الأعراب إذ ادعوا حقيقة الإيمان وكانوا على أول الطريق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم لا ينقصكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. الإيمان والكلام عن الإيمان يطول، لكنها إشارات ارتبطت بأولى العبادات القلبية. الإيمان، هذا الإيمان تتلوه المحبة، عبادة قلبية اسمها المحبة، الحب. هذا الحب أو تلك المحبة، هذه الكلمة التي دنست في دنيا العشاق وفي عالم الفساق فصارت فسقا وعشقا وفجورا، هي في الإسلام كلمة عظيمة، وهي وإن كانت صغيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى، وانبنى عليها الدين. لذا قال خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ إنه الحب في الله أو البغض في الله، فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أعلى درجات الحب ما ينبغي أن يكون لله، أي الذي ينبغي، أو تقولها إذا ذكرتها وردتها نافية وليست موصولة، ما ينبغي أن يكون إلا لله، كما ذكرت عند الكلام عن شرطي العبادة كمال الحب وغاية الذل. هنا أيضا جاء الكلام عن الحب كعبادة قلبية، أن أكمل الحب لله لا يساويه غيره ولا يدانيه فيه سواه. ولذلك جزء من آية في سورة البقرة قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا توحيد، كلاهما يحب، ولكن من وازن بين حب الله وحب غيره وقع في الشرك بالله. ولو كان هذا المحبوب محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكون حبه كحب الله أبدا، فكيف لو كان هذا المحبوب زوجة أو صديقة أو ولدا أو مالا أو عرضا من عرض الدنيا أو غير ذلك، يقدم حبه على حب الله وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الندية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنت مطالب أن تحب الله حبا لا يضاهيه فيه أحد ولا يدانيه فيه أحد ولا يشاركه فيه أحد، مقدم على كل ألوان الحب وعلى كل شيء مما ينبغي أن يحب. وحبك في الدين ليس عاطفة، تكون عاطفة غير منضبطة، تحب من تشاء وتكره من تشاء وتقدم في الحب من تشاء، لا. في ناس يذكر الله عز وجل فلا يبالي، ولكن إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم رأيت عواطف جياش هاج وماج، وهذا يدل على خلل في العقيدة، وربما لا يفعل هذا لا مع الله ولا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يفعله إذا ذكر ولي من الأولياء، وهذا صنف في عالم الدراويش. أما صنف آخر لا تهيجه محبة شيء إلا أن يكون مما ملك عليه شغاف قلبه، قد تكون الدنيا، قد تكون زوجة، قد يكون ولدا، قد يكون أي شيء مما ملك عليه شغاف قلبه. هذا أمر جد خطير. إذا استولى شيء أو استولت محبة شيء في قلب الإنسان فصارت كمحبة الله، أو قدم مراد هذا المحبوب على مراد الله، فهذا هو الشرك عياذا بك اللهم. فحب الله أولا، حبنا منضبط بضوابط الشرع، فنحن إذ نحب الله أولا لا يدانيه في هذا أحد غيره ولا يساويه أحد سواه، يأتي حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنزلة الثانية بعد حب الله. ها؟ نعم، لكن ليست الدرجة واحدة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، ولكن حب الله في المقام الأول. إذن هناك، يعني كما قلت مرة، هناك شيء من الإجمال وشيء من التفصيل. الإجمال أن تقول حب الله وحب رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله، هذا هو. لكن الحب لله كما فهمنا من الآية والذين آمنوا أشد حبا لله، فهل يساويه في هذا المعنى أحد ولو كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. فالدرجة الأولى في المحبة لله، الدرجة الثانية للنبي محمد. طب لماذا لا يكون معه؟ لأنه هو القائل والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم هو سبحانه وتعالى جعل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دليل محبته سبحانه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما الحب؟ شوق وعشق، انجذاب وهيام وطرب وجنون؟ لا، الحب طاعة واتباع. فحب الله طاعة الله، أنت تطيع الله، أنت تحب الله، لكن تحبك يا رب وأنت لا تؤدي لله فرضا، بحبك يا نبي وأنت لا تعرف للرسول صلى الله عليه وسلم سنة، كذاب أشر. كم في دنيا المجانين والمجاذيب والدراويش اللي يقول لك أنا بحب النبي، بموت في النبي، يا جمال النبي، يا بختنا بالنبي، ودي إيه في إيه؟ ماذا تعرف عن النبي وماذا تلتزم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا شيء. إنما الحب عنده دروشة، هبل خبل. يقول لك كفاية علينا على أمة النبي، احنا ما دمنا أمة النبي خلاص. عارف يا عم الشيخ، عارف انه يوم القيامة اول واحد هيعدي على جهنم مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وعارف لما يعدي عليها يحصل ايه؟ تبقى جنة خضراء، تعدي انت بعديه كده على النجيلة الخضراء دي والجنة الخضراء، النبي حي وبتاع، خلاص ياخدك في دوكة شغل دروشة وكلام هبل وخبل. لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ليس هذا حبا، حب طاعة واتباع. ولما أخونا كريم ذكر الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، لأن المسألة ارتبطت بالطاعة. ولذلك تجد في القرآن آية آل عمران هنا قل أطيعوا الله والرسول، آية أخرى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبعدين عشان تبقى طاعة الرسول من جنس طاعة الله زي ما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من جنس محبة الله. يقول لنا القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله خلص. فمن هنا أصبحت المشاركة أنك تطيع الله وتطيع رسولا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه أنت يعني كما قال الله القرآن ما جعلهاش فروق، لأن القرآن يأتي بالإجمال والسنة تأتي بالتفصيل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنت ما تطيع الله وحده ولا يعني ولا يمكن أن تطيع الله إلا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل منك تعبد ولا طاعة ولا دين إلا من وراء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو أنك أتيت من كل باب إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم فلن تقبل. وكل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلما كانت المحبة طاعة واتباعا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، على نحو أطيع الله وأطيع الرسول، على نحو من يطع الرسول فقد أطاع الله. نحن ما نعرف حبا لله عز وجل صورته أنه إنسان يكون هائما على وجهه منطلقا في الفيافي والقفار، أنا بحب ربنا ونفسي أشوف ربنا، أو واحد يقول أنا بحب النبي أنا نفسي أشوف النبي، أنا يعني يقول لك يا بختنا بالنبي. لا، مسألة ليست هكذا. فحب الله ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دمنا نتحدث عن المحبة والكلام هنا يأتي بالتفصيل، لأن واحد يقول لك أنت قلت لنا حب الله حب الوالدين أو طاعة الله وطاعة الأبناء، في كلام على الإجمال وفي كلام على التفصيل. جاءت طاعة الله أولا وطاعة الوالدين ثانيا من مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. لكن عند التفصيل هتقول طاعة الله أولا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا وطاعة أولي الأمر ثالثا. وفيما هو أكثر من هذا تفصيلا، ما دمت تدرس العقيدة لما تذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام تذكر محبته وأن محبته جاءت بعد محبة الله، لا بد أن تذكر إخوانه الأنبياء. في كثير على طول كده ينسى أو يخطئ يقول لك وبعد حب النبي حب الصحابة، لا، طب وفين الأنبياء؟ وقد قال الله لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله. فما دمنا لا نفرق بين أحد من رسله إذن نحن نحب جميع الأنبياء والرسل. والتفرق عدم التفرقة هنا في قضية الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. إجمالا في من قال الله فيهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وتفصيلا في من ذكروا في القرآن الكريم 25 نبيا ورسولا. آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، لوط عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، أيوب عليه السلام، شعيب عليه السلام، يونس عليه السلام، إلياس عليه السلام، اليسع عليه السلام، ذو الكفل عليه السلام، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، زكريا عليه السلام، يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. 25 نبيا ورسولا نؤمن بهم تفصيلا، ونحبهم كما نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم. وإن كان عندنا مقياس آخر في التفضيل، القرآن الذي قال لا نفرق بين أحد منهم هو هو، وفي ذات السورة قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأعلاهم درجة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات. نحن لا يمكن أن نحب محمدا ولا نحب عيسى، ونحن لا يمكن أن نحب محمدا ولا نحب موسى. نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله أبدا، وكراهيتنا لنبي هو كراهيتنا لنبينا ولكل الأنبياء، وإنكارنا لنبي هو إنكار لكل الأنبياء. ولذلك لو كان اليهود أو النصارى لا حرج عندهم في دينهم ولا ضلالة في دينهم ولا شرك في دينهم، اللهم إلا أن اليهود أنكروا نزول عيسى، رسالة عيسى ورسالة محمد عليهما الصلاة والسلام، أو أن النصارى أنكروا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فكفى بهذا كفرا. ولما لا وقد سماه الله كفرا حقا حين قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا حقا. ما السر؟ تفرق بين نبي ونبي. لذلك نحن بعد حبنا لله عز وجل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب إخوانه الأنبياء الذين زكاهم الله وقال فيهم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم بعد حبنا للأنبياء نحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إيه حكم معرفة الأنبياء؟ لأني في مرة أنا ذكرت حتما على كل ذي التكليف في معرفته.
نعم.
الأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجاتنا منهم ثمانية من بعد عشر ما يبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا بالكفر آدم بن مختلف
صلى الله عليه وسلم. نعم.
واحد قال يعني حتم يبقى
واجب،
هو قال مين اللي قال إنه واجب؟
أنا اللي بقول الله سبحانه وتعالى بيّن في قرآنه، العلماء شرحوا هذا القرآن، استنبطوا الأحكام، فقالوا على المسلم أن يؤمن بأركان الإيمان. في واحد يجوز لي أنه يجهل أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ما يسعه أن يجهل هذا بتة. ثم هو عند الإيمان برسله كيف يؤمن برسله؟ يؤمن برسل الله الكثيرين الذين قصهم الله والذين لم يقصصهم. قال العلماء: ما جاء إجمالا آمنا به إجمالا، وما جاء تفصيلا آمنا به تفصيلا. فتؤمن إيمانا إجماليا بكل الأنبياء والرسل لكل قوم هذا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا هو الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي فتؤمن بخمسة وعشرين نبيا ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم حتى ولو لم تحفظ، لكن المهم تؤمن بكل هؤلاء. واحد قال لك أنت مؤمن بنوح؟ نوح مين يا عم؟ قلت له أنت كده نوح مين؟ طب مؤمن بهود أو بصالح؟ لا ما سمعتش، ما عرفش. هذا كفر، هذا ضرب من الكفر، ما ينفعش، لا يسعك فيه أن تجهله. كما لو قيل لك أنت مؤمن بالتوراة والزبور والإنجيل تقول لا، يبقى كفر ولا إيمان؟ كفر. أنت مؤمن بكل الكتب التي أنزل الله، هذا إجمالا. عند التفصيل أنت مؤمن بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، أربع كتب وصحف. والصحف يعني كتاب غير مجموع، صحف مفرقة، والكتب الأربعة التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. أنت بتقول لا أنا لا أؤمن لا بالتوراة ولا بالإنجيل. إن كنت متأولا نعلمك، أو جاهلا نعلمك ونصوب لك، نقول لك أنت ليه ما بتؤمنش التوراة والإنجيل؟ بتقول عشان التوراة حرفت وعشان الإنجيل حرف. لك يا أخي ما حفظت أول سورة البقرة؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أنت أيها المسلم مطالب بما أن تؤمن بما أنزل، لا بما حرف، لا بما بدل. أنت لست مطالبا بتوراة اليوم المفتراة التي تكذب على الله وتقول على الله ما لا يجوز أن يقال على أسفل خلق الله. أنت لست مطالبا أن تؤمن بالأناجيل المحرفة اللي اعترفت بها الكنيسة ولم تعترف بها الكنيسة. أنت مطالب أن تؤمن بأن الله أنزل إنجيلا فيه هدى ونور على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فمثل هذا لو أخطأ في هذه الجزئية نحن نصوب لها. لا، فرق بين ما تؤمن به وما لا تؤمن. أنت تؤمن بما أنزل لا بما بدل، هكذا اسمها ماهية الإيمان بالكتب. لمن سأل كيف أؤمن بتوراة حرفت وبإنجيل بدل، فيقال له تؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. ودي عقيدة إذا قدر لنا إن شاء الله نحن نجد لها وقتا نشرحها بالتفصيل، لأنه ما دخلت في الإيمان بالأركان الإيمان أو ركائز الإيمان الست. حتى أنا بتكلم عن الإيمان الآن نسيتها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الإيمان في سؤال جبريل عليه السلام. فإذا لابد يا أخو في حاجة اسمها أبجديات العقيدة لا يسع المسلم جهلها. في تفصيلات ممكن تجهلها. في أنا قاعد بعد 25 نبي نسيت 1، 2، 3، 5، هذا فيه عذر، عذر بالخطأ، عذر بالنسيان، عذر بضعف الذاكرة، عذر بالجهل. لكن لابد أن أؤمن بخمسة وعشرين نبي ورسول ليس فيهم لقمان، وليس فيهم الخضر، وليس فيهم ذو القرنين، لأنهم محل خلاف، لأنهم محل خلاف.
وضع العلماء قالوا من حفظ المتون حاز.
من حفظ المتون حاز الفنا.
يحفظ حتما على كل التكليف.
نعم. قلت. ما لو نسيته كان يبقى 24.
يحفظ آية الأنعام وبعدين يبقى سبعة وفضلين سبعة
بالضبط كده 18 في آية وتلك حجتنا. وبرضو لما تحب تحفظهم وتاخدهم بالترتيب الزمني هتلاقي المسألة بفضل الله مش هيغيب منك حاجة. ايه اللي خلى 25 جم من اول مرة؟ ترتيب زمن. بس عندك 5-6 انبياء في النص قلتهم مع بعضهم دول ما لهمش زمن في القرآن، ايوب وشعيب ويونس والياس واليسع وذكر، كانوا في زمن بعد سيدنا يوسف وقبل سيدنا موسى شيء من هذا القبيل، بعد كده الله اعلم دول ما لهمش تاريخ. والقرآن ما بيهتم بذكر الزمان والمكان والأسماء والشخصيات ما لم تكن من وراء ذلك عظة وعبرة. لكن في عظة وعبرة يقول عرفنا الترتيب، مثلا ليه مثلا داود وبعد هود صالح؟ ها اتفضل. لأن القرآن مثلا يذكر قصص الأنبياء، يذكر قصة نوح، يذكر بعد هود، يذكر بعد صالح، فيفهم هذا الترتيب. مع أنه مثلا أنا قلت آدم وإدريس وبعدين نوح، نحول الرسل، طب وإدريس اللي خلاه بين آدم تاريخ ذكر نسب، جعل إدريس ما بين سيدنا آدم وما بين سيدنا نوح، وإنه كان في مصر وإنه الدين عرفته مصر من ساعة ما ربنا خلق الإنسان. جاء آدم كنبي في محيط أسرته، قابيل قتل هابيل، عوض ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا آدم بولد غير مقتول فكان شيث، وشيث كان نبيا، شيث كان نبيا، لكن لم يذكر في 25 نبي في القرآن، وكان صاحب صحائف وله حكم. ثم بعد ذلك جاء ذكر إدريس، إدريس أيضا من الأنبياء الذين لم يذكر لهم زمان في القرآن، لكن لما تمسك سلسلة الأنبياء النسب هتلاقي أخنوخ اللي هو إدريس مذكور ما بين آدم وما بين نوح، يبقى كده. وفين تلاقي بقى في التاريخ القديم ما يدل على أن إدريس عليه السلام أرسل في جنوب مصر، فكان في مدينة إدفو، إدفو في الجنوب في الصعيد، ويبقى ده دل على أن الإيمان وصل لمصر من قديم لكل قوم هاد، وإن من أمتنا إلى خلفنا. لذا موضوع تاني بندرسه على في علم مقارنة الأديان، قضية نشأة الدين ونشأ توحيدا ولا نشأ شركا وتطور في التوحيد والشرك، موضوع آخر. ما يعنينا غالبا طيب شوف انت بس يعني الحديث هو الآية قالت كده، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قيل في معناها أو في تفسيرها أنه كان في طريقه إلى السماء ووفته المنية وماتوا وهو في السماء الرابعة وظل في السماء الرابعة. يعني أنا ما تثبت من مثل هذا. أعود نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. المحبة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام والإخوانه الأنبياء، ثم للصحابة رضي الله عنهم. الصحابة الذين هم خير خلق الله بعد أنبياء الله ورسله. الصحابة نحن نحبهم ونجلهم، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم نفاق وكفر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بغض الصحابة: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فقد أحبني. أو الرواية تقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني. ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. يعني الذي يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في المقام الأول يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذب قوم زعموا أنهم يحبون رسول الله وهم يبغضون أصحاب رسول الله، ولا يلتقيان. لا يمكن واحد يحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي ذات الوقت هو يبغض أصحاب محمد رضي الله عنهم وصلى الله على سيدنا محمد، لا يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن قوما سيلعنون الصحابة ويبغضونهم في حديث مطول، وفيه ولعن آخر هذه الأمة أولها، والذين يمثلون هذا المعنى الآن هم الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء، يتقربون إلى الله بلعنهم بدلا من فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تجد ذكرا فيه لعن الصحابة وعلى رأسهم أبا بكر وعمر، وأول الورد عندهم اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. يعني إلعن أبا بكر وعمر ومعهما عائشة وحفصة. فاللهم لعن من لعن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم وارض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يبغضون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما نصيبهم من الإيمان؟ لا شيء. ثم هم يجعلون الحب عندهم بالهوى والمزاج، فالمحبوب عندهم من الصحابة هو علي، علي وأبناؤه الحسن والحسين وزوجته فاطمة، وهؤلاء هم آل البيت عند الشيعة، سيما الشيعة الإمامية الاثنى عشرين، ويسمونهم أصحاب الكساء اللي جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في البردة في عند المباهلة لوفد نجران، حين قال الله له فإن حاجوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار نماذج من آل البيت، اختار ابنته فاطمة وزوجها علي وابنائهما الحسن والحسين، فيبقى كده حقق أنفسنا ونساءنا وذرياتنا أو أبناءنا، وجمعهم في العباءة وتقدم للمباهلة، أصبح هؤلاء فقط هم آل البيت. ولذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لسنا من آل البيت عند الشيعة، ولهن النصيب الأوفر من اللعن، سيما عائشة تقول له قال الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يتأول الآية بتأويلات بعيدة وغريبة ولا يؤمن أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت. فالصحابة عندهم علي وذريته، ومنهم تفرع الأئمة الاثنى عشر، ومين مؤمن من الصحابة؟ سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وبلال بن رباح وقداد بن الأسود وبس، والبقية عندهم كفار يبغضونهم يلعنونهم يسبونهم. هذا دين ها؟ لا هذا موضوع لما ندرس الشيعة يعني عارف، لأنه مثلا كان عمار في جيش سيدنا علي وكان بيدافع عنه، وبلال كان لي موقف، وسلمان لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا آل البيت كده، يعني معاني كلمة على باطل خفيفة جدا، لكن أقبلها منك الآن.
الشيعة 14
طيب، يعني هو ده هيبقى خارج الموضوع والحكاية هتطول، ولذلك يعني خلي في قضايا تاخد تفصيلاتها بعدين، لكن كل ما تيجي حتة انت تروح عاوزين نطلع من الموضوع اللي احنا فيه وندخل نتكلم، طب هتلاقينا عمنا بقى يا ترى هنغرق ولا هنطلع، الله أعلم. فالمحبة للصحابة منضبطة بضابط الشرع، منفعش فيها تقديم حب علي على أبي بكر ولا حب عمر على أبي بكر. عمر يا سلام، إذا ذكر العدل ذكر عمر، ولعمر من السيرة ما ليس لأبي بكر، ولكن والله الأمة بأسرها بدءا من عمر إلى نهاية الأمة بجوار أبي بكر الأمر كما جاء في الحديث، لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. فنحن لا نحب عمر أكثر من أبي بكر، ولا نحب عثمان أكثر من عمر، ولا نحب علي أكثر من الثلاثة ولا من واحد منهم، لا نقدم حب علي على حب إخوانه الثلاثة الخلفاء الراشدين، نحبهم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فنحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب بقية العشرة المبشرين بالجنة، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة تزعم أنها تحب آل البيت وكذب، والله قالوا كلاما في آل البيت ما يقال في الخمر. فنحن نحب العشرة المبشرين بالجنة، ونحب آل البيت أو من تبقى من آل البيت، ثم نحب أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ونحب أهل بدر الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم نحب المهاجرين السابقين الأولين والذين تبوأوا الذين لا آية الحشر والذين هاجروا في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم نحب الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نحب هؤلاء قبل بقية الصحابة لقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ثم نحب بقية الصحابة عموم الصحابة، ولكن نفرق بين من قال الله فيهم لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ثم بعد حبنا لعموم الصحابة نحن نحب التابعين لهم بإحسان، على رأسهم أولياء الرحمن الذين آمنوا واتقوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نحن نحب مع الأولياء الشهداء، ونتمنى أن يجعلنا الله من الشهداء وأن يحشرنا في زمرة الشهداء، ونسأل الله أن يرزقنا اليقين حتى نسأل الله الشهادة بصدق، وأن يرزقنا شهادة في سبيله بعد نصرة دينه. ونحب العلماء، ثم نحن نتنزل من بعد درجات العلى هذه، الله الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنبياء، الصحابة بالترتيب الذي ذكر، تابعين تابعيهم، على رأسهم الأنبياء، على رأسهم الأولياء والشهداء والعلماء. أنت تحب بعد ذلك والديك، تحب إخوانك في الله، تحب أولادك، تحب زوجك، تحب تجارتك، تحب مسكنك، موطنك، كل هذا يأتي في درجات الحب الأخيرة، لا يقدم على الدرجات الأولى أو الدرجات العلى، ولا يقدم على ما يتطلبه الدين من مصلحة، فمصلحة الدين مقدمة على مصلحة الابن، وما يتطلبه الدين مقدم على مطالب الزوجة ومطالب الوالدين والأولاد كما في الآية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إيمان ومحبة، والدين ما هو محبة فقط، ما هو عواطف فقط، مع المحبة في خوف، ومع الخوف في رجاء. خوف فقط يورث القنوط، رجاء فقط يورث الأمن، الخوف فقط يورث القنوط. إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. رجاء فقط يورث الأمن، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبيل الحق جمع بين الخوف والرجاء، حتى لا يكون أمن ولا يأس، لأن الأمن واليأس كلاهما يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. ولذلك القرآن يجمع بين الخوف والرجاء في مثل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فغلب في دنياك جانب الخوف على الرجاء، ولكن اجعل الخوف طالما أنت بصحتك وقوتك وشبابك وكذا وكذا، فإذا ما رأيت أنه قد احدودب ظهرك وضعف بصرك وضعفت قوتك أو اقترب أجلك، ف فغلب جانب الرجاء على الخوف، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فعند نهاية الأجل ينبغي تغليب الرجاء على الخوف. الخوف والرجاء ومثلهما الرغبة والرهبة. الدين كما في محبة وخوف ورجاء، رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ورهبة ترهب جانب الله. الرهبة هي كالخوف. يقول الله عز وجل عن بعض أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة، ما في عبادة من غير رهبة ولا رهبة. ترغب في الجنة وترهب من النار، ترغب في الثواب وترهب من العقاب، ترغب فيما عند الله وترهب مما عند الله. إنما في هذه زل المتصوفة زلات، ووقعوا في شطحات أفسدت عليهم دينهم، وأرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم أيضا حينما قالوا لهم الدين على درجات: عبادة التجار وعبادة الفجار وعبادة الأبرار. فقالوا لهم: عبادة التجار إنك تعبد ربنا وأنت تطمع في جنة وتخاف منها، دي اسمها عبادة التجار، هتدفع لي كام يا رب؟ وعبادة الأبرار: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، بحبك يا رب وبعبدك يا رب ليس طمعا في جنتك وليس خوفا من نارك. إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني فيها. كلام نسبوه إلى صاحبة العشق الإلهي، كلام فارغ، ما في حاجة اسمها العشق الإلهي. العشق من ذكر وأنثى، عاشق ومعشوق، حب ماشي. إنما صاحبة العشق الإلهي رابعة العدوية تقول لنا أحبك حبين، وتقول إن كنت بحبك عشان الجنة احرمني، وإن كنت بحب أو بعبدك عشان النار خايفة من النار يعذبني. فكلام فارغ، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام علمنا في جوامع كلمة: أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. واحد صوفي ما أدري في حالة صحو ولا محو ولا سكر ولا كانت أي مقام من المقامات أو حال من الحالات، لكن النبي محمد لازم يقول الجنة والنار، يقول أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك. وده إن شاء الله بيراجع على النبي محمد، ده المفتش بتاعه، ده ايه بالضبط اللي بيعلق وبيعقب على النبي محمد، ده يبقى مين؟ وهم اللي بيدعوا ان هم بيحبوا النبي وبيعظموا النبي، يقول لك لا، كان المفروض يقول اسالك رضاك واعوذ بك من سخطك، انما فيش حكايه جنه ولا كلام، ده بتاع التجار، احنا خلينا في الابرار. النبي محمد عليه الصلاه والسلام ليس بدعا من الرسل الذين كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. ولما النبي محمد عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة أو مع سيدنا معاذ تكلموا في صحابي كده واخد جنب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بقول له: تعال اشترك معنا في الحديث. قال له: أما أنا فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك أنت ومعاذ. قال: حولهما ندندن، حولهما ندندن. ده اسمه خوف ورجاء، اسمه رغبة ورهبة. مع الخوف والرجاء والرغبة والرهبة تأتي في العبادات القلبية الإنابة: وأنيبوا إلى ربكم، أقبلوا عليه، توبوا إليه. الإنابة، القلب المنيب التواب الرجاع الأواه العائد إلى الله. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. مع الإنابة التوكل، يكون قلبك معلقا بالله، يقينك على الله، كما أن رجاءك فيه وخوفك منه فأنت يقينك متعلق به فأنت متوكل عليه، وليس توكلك على الله يمنعك من الأسباب، فإن تركت الأسباب فأنت متواكل ولست متوكلا، إنما التوكل أن تأخذ بالأسباب وأن تلجأ إلى مسبب الأسباب، لأن الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك، فأنت تعقلها وتتوكل، فتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، إن الله يحب المتوكلين. عبادة التوكل عبادة من أجل العبادات، جعلها الناس لغير الله فوقعوا في الشرك بالله حين توكلوا على الأسباب، وحين استندوا عليها، وحين لجوا إلى المخلوق وتركوا الخالق، وحين قالوا قولا وفعلا توكلت على الله وعليك. وما ينبغي إلا أن تتوكل على الله ثم على العبد كسبب من الأسباب. إذن هذه أيضا عبادة، فهذه نماذج يا إخوة من العبادات القلبية: الإيمان، المحبة، خوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوكل، عبادات قلبية صرفها الناس أو صرفوا جلها لغير الله فوقعوا في الشرك بالله. أما المسلم الذي يريد أن ينجو بكلمة التوحيد، كلمة التوحيد يا إخوة في مجال لها تعصم الدم والمال حين تقول لا إله إلا الله، ولو لم تعرف معناها، ولو لم تعيش بهديها، ولو لم تدرك مقاصدها ومراميها، لكن في لا إله إلا الله التي هي منجاة العبد من النار، لا إله إلا الله لتكون نجاة من النار، هذه ينبغي أن تعلمها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله تعصم دمك ومالك، إنما تريد النجاة فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله في أجل معانيها ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله. العبادة في أشمل معانيها ماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية أو الظاهرة والباطنة. هكذا إخوة الإسلام طوفنا بهذا المعنى، واختصرت لكم اختصارا، لكن لأقف بكم على فرض العين من العلم الذي لا يسع المسلم جهده. لذا كان هذا عن توحيد الألوهية، ويندرج في هذه القضية بعد الكلام على أن العبادة لله، العبادة لله نعم، فلماذا يختلف معنى المتصوفة؟ لماذا يتوجهون بغالب هذه العبادات لغير الله؟ إما باسم الوسيلة أو الشفاعة أو البركة، باسم الولاية، باسم الكرامة، هذه المعاني التي ضل فيها المتصوفة حين فهموها على غير وجهها، وحين جعلوا الوسيلة بابا لتوجيه العبادة لغير الله باسم الوسيلة، وهذه أخذت محاضرتها والحمد لله، بينا الوسيلة المشروعة والممنوعة والرد على شبهات المتوسلة. وفي كلام المفروض يكون عن الشفاعة والبركة والولاية والكرامة، يمكن أن نؤخره لنشرع في الكلام عن القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، أو قل توحيد الذات والأسماء والصفات، وإن شئت قلت توحيد الذات والأسماء والصفات والأفعال. سأبدأ الكلام إن شاء الله عن توحيد الأسماء والصفات مع خطبة الجمعة، وواصل معه الكلام إن شاء الله في محاضراتنا في أسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، بدءا من محاضرات يوم السبت في الأسبوع القادم، يبدأ به مع ويكند إن شاء الله. الجمعة تبدأ الكلام على الجملة إن شاء الله مع توحيد الأسماء والصفات، والمحاضرات نكمل توحيد الأسماء والصفات عشان ندخل إن شاء الله في النصف الثاني من كلمة التوحيد، ولعله يكون لنا قبل سفرنا تتم للحديث، ولا نترك الحديث دون أن نقف على أطرافه ولو على سبيل الإجمال وعلى جناح السرعة. يغفر الله لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يعلمنا
وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا حسن العقيدة وإخلاص التوحيد. اللهم احينا موحدين وأمتنا موحدين واحشرنا في زمرة الموحدين تحت راية إمام الموحدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.